إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 مترا و 19 مترا و 21 مترا و 31 مترا، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 مترا. ويعاد بث البرامج المسائية صباح اليوم التالي من الرابعة حتى السابعة حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الواحدة حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجتين القصيرتين 31 و 41 مترا. كما يعاد بث ساعتين من برامجنا مساء كل يوم إلى أوروبا الغربية من الثامنة حتى العاشرة حسب توقيت غرينتش، أي من الحادية عشر مساء حتى الواحدة صباحا حسب توقيت العراق الشتوي، وذلك على الموجتين القصيرتين 31 مترا و 41 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 19 من تشرين الأول عام 2001. بعد نشرة مفصلة للأخبار العالمية، موعدكم مع جولة على شؤون وتطورات عراقية من أبرزها تحليلات مختبرية في أمريكا تشير إلى أن بكتيريات الجمرة الخبيثة التي انتشرت في مدن أمريكية عبر طرود بريدية هي من النوع المصنع في الولايات المتحدة ولا تتطابق مع مواصفات البكتيريا التي استخدمها العراق في أسلحته البيولوجية، لكن آخرين لا يستبعدون أن تكون دولة أجنبية استخدمت هذا النوع من البكتيريا لتضليل المحققين. الرئيس الأمريكي يستبعد تورط العراق في نشر الجمرة الخبيثة، ووزير الخارجية البريطاني يطمئن تركيا إلى أن التحالف المناهض للإرهاب لن يستهدف العراق في هذه المرحلة. جماعة عراقية معارضة تحض واشنطن على تمويلها لإرسال مجموعات إلى داخل الأراضي العراقية لجمع المعلومات عن الإنثراكس العراقي. وبعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية المعتادة على أهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. يليها موجز بأهم الأخبار العراقية وحلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية التي تتضمن عددا من المتابعات الثقافية والأدبية والشعرية، وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج العراق في دور الفكر والنشر، وتتضمن الجزء الثاني من عرض شامل لتقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول سياسة واشنطن تجاه العراق. إلى ذلك تستمعون ضمن فقرات برامجنا إلى عرض لأهم المقالات والتحاليل التي نشرتها كبريات الصحف الغربية حول العراق، هذا إضافة إلى نشرتين مفصلتين للأخبار العالمية وموجزين لأهم الأخبار العراقية أعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع برامجنا، وشكرا لحسن متابعتكم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. الرئيسان الأمريكي جورج بوش والصيني جيان زيمين يتفقان على تعزيز روح التعاون الجديدة بين واشنطن وبكين. القوات الأمريكية البرية تدخل الأراضي الأفغانية في إطار الحملة العسكرية ضد أفغانستان. الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى إبداء التريث في تعاملها مع حادث الاغتيال الذي أودى بحياة وزير السياحة الإسرائيلي. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. اتفق الرئيسان الأمريكي جورج بوش والصيني جيان زيمين في أول لقاء ضم الاثنين في مدينة شنغهاي، اتفقا على تعزيز روح التعاون الجديدة بين واشنطن وبكين، وذلك بتضافر الجهود ضد الإرهاب وتجاوز الخلافات. الرئيس بوش أعلن أنه تلقى من نظيره الصيني التزاما كاملا بالتعاون في مجال الاستخبارات وفي ملاحقة أموال الإرهاب. أما الرئيس الصيني جيان زيمين فقد أعلن من جانبه أنه تم التوصل إلى اتفاق حول سلسلة من القضايا الهامة على الصعيد الثنائي وفي مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلام والاستقرار. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في أعقاب اختتام محادثات الطرفين. ومن الجدير بالذكر أن الرئيسين الأمريكي والصيني سيشاركان خلال نهاية الأسبوع في اجتماعات القمة الاقتصادية لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد في مدينة شنغهاي الصينية. نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية البرية دخلت الأراضي الأفغانية في إطار الحملة العسكرية ضد أفغانستان. وكالات الأنباء نقلت عن محمد عطا أحد قادة المعارضة العسكرية الأفغانية أن وحدة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية التحقت بقوات تحالف الشمال المعارضة لحركة طالبان. وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن أستاذ عطا وهو أيضا من القادة العسكريين لتحالف الشمال أن قوات المعارضة الأفغانية تتوقع فرض سيطرتها على مدينة مزار شريف في غضون الأيام القادمة القليلة. ومن الجدير بالذكر أن مدينة مزار شريف تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان، وأن السيطرة عليها ستفتح طريق الإمدادات المتجهة جنوبا نحو العاصمة كابول. وفي المقابل، صرح وزير الإعلام لحركة طالبان عبد الحنان هيميت أن قوات طالبان استطاعت في هجوم مضاد أن تجبر المعارضة الأفغانية على التراجع عن مدينة مزار شريف. هذا ولم تؤكد تقارير مستقلة صحة أي من الخبرين. على صعيد آخر، واصلت الطائرات الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ولليوم 12 على التوالي، واصلت توجيه ضربات لمواقع أفغانية وعلى وجه الخصوص في العاصمة كابول ومدينة قندهار معقل حركة طالبان الأفغانية. في السياق ذاته، أعلن حافظ حسين أحمد نائب رئيس حزب جمعية العلماء الإسلامية الموالية لحركة طالبان، أعلن أن الحكومة الباكستانية سمحت للقوات الأمريكية باستخدام مطار عسكري ثالث في البلاد ضمن حملتها ضد أفغانستان. حافظ أوضح لوكالة رويترز الأنباء أن الحكومة الباكستانية سمحت للقوات الأمريكية باستخدام المطار العسكري في مدينة دالباندين، وهي مدينة تقع في إقليم بلوخستان الجنوبي الغربي المتاخم لأفغانستان. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء عن مواطنين في المنطقة أنهم لاحظوا ازديادا في عدد الطائرات التي تستخدم المطار في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، لم يؤكد مسؤولون حكوميون باكستانيون صحة هذه التقارير. نبقى في إطار الحملة العسكرية ضد أفغانستان، حيث أفادت وكالات الأنباء أن الملا عبد السلام ضعيف سفير طالبان في إسلام آباد عاد اليوم الجمعة إلى باكستان بعد أن قام بزيارة إلى أفغانستان. وكالات الأنباء أشارت إلى أن ضعيف عاد وهو يحمل خطة في إطار إيجاد حل للأزمة الأفغانية،
قال إنه سيناقشها مع إسلام آباد. هذا ولم يذكر ضعيف في لقاء مع الصحفيين في مطار كويتا الباكستاني قبيل مغادرته إلى العاصمة إسلام آباد لم يذكر أي تفاصيل عن الخطة التي وصفها بأنها تهدف إلى حل الأزمة الراهنة، كما رفض ضعيف التعليق على تقارير تحدثت عن وجود انقسامات في صفوف طالبان. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. دعا المتحدث باسم نائب وزير الخارجية الأمريكي فيليب ريكر دعا إسرائيل إلى إبداء التريث في تعاملها مع حادث الاغتيال الذي أودى بحياة وزير السياحة الإسرائيلي بدلا من فسح المجال أمام الإرهابيين لتخريب عملية السلام. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تواصل الولايات المتحدة تحقيقاتها لمعرفة مصدر بكتيريات الجمرة الخبيثة التي انتشرت حالة منها في عدد من المدن الأمريكية، وإذ يرى محللون سياسيون إمكان وجود علاقة بين برامج الأسلحة البيولوجية العراقية وانتشار البكتيريا في الولايات المتحدة، يرجح خبراء وإخصائيون بيولوجيون أن الأنثراكس المنتشر هو من نوع محلي مصنع داخل الولايات المتحدة، لكنهم مع هذا لا يستبعدون تورط دولة أجنبية أو منظمة إرهابية في نشر هذا النوع من البكتيريا بهدف تضليل التحقيقات. الرئيس الأمريكي نفسه نفى وجود علاقة مباشرة بين الأنثراكس الحالي والعراق أو منظمة القاعدة. في غضون ذلك، أعلنت جماعة عراقية معارضة استعدادها لإرسال مجموعات إلى داخل الأراضي العراقية لجمع المعلومات عن الأنثراكس والأسلحة البيولوجية وبقية أنواع أسلحة الدمار الشامل لدى العراق في حال مولت الولايات المتحدة نشاطاتها في هذا الميدان. وفي هذا الإطار يتحدث مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي إلى محلل سياسي عراقي، ونتابع في الملف قضايا عراقية وإقليمية أخرى، بينها تأكيد وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أن التحالف الدولي المناهض للإرهاب لن يوجه ضربة عسكرية إلى العراق في المرحلة الراهنة. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا المحور، نستمع إلى تقرير من مراسلتنا في العاصمة التركية سعادة أوروج ومقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر مع محلل سياسي عراقي. كذلك نتطرق إلى العلاقات العراقية الروسية، ونشير إلى زيارة مبعوث روسي خاص إلى بغداد وإعلان شركة نفط روسية استعدادها لتزويد بغداد بمعدات لحفر الآبار النفطية. في هذا الخصوص يوافينا مراسلنا في موسكو ميخائيل لاندرينكو بتقرير صوتي. إلى ذلك نتابع عددا من التطورات الاقتصادية على صعيد العلاقات العراقية اللبنانية مع تقرير من مراسلنا في بيروت علي الرماحي. مستمعين الكرام، تفاصيل هذه المحاور وأخرى غيرها بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الإعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
ما زال المحققون الأمريكيون يدرسون ملف بكتيريا الجمرة الخبيثة التي انتشرت في مدن أمريكية إثر الضربات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك في 11 من الشهر الماضي. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن المحققين يركزون في تحقيقاتهم على ملف محمد عطا المنفذ الرئيسي لتلك الهجمات الذي أقام قبل 11 من أيلول الماضي في ولاية فلوريدا قرب الموقع الذي اكتشفت فيه البكتيريات. يذكر أن تقارير أخرى أشارت إلى أن عطا كان التقى في العاصمة التشيكية براغ ضغطا في الاستخبارات العراقية، الأمر الذي حدا ببعض المسؤولين والمحللين السياسيين إلى ترجيح علاقة عراقية بنشر الجمرة الخبيثة عبر الطرود البريدية. من جهة أخرى ذكرت الصحيفة أن الطرود البريدية التي أرسلت إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل وشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية هي من النوع المحلي المعروف بأمس سترين الذي يختلف عن النوع الذي في حوزة العراق أو روسيا، لافتة إلى أن المحققين رجحوا إمكان أن تكون حكومة أجنبية أو منظمة إرهابية في الخارج تعمدت نشر هذا النوع من الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة بهدف تضليل المحققين. في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن عالم بيولوجي أمريكي على اطلاع بالتحقيقات الجارية أن الأدلة المتوفرة لا تشير إلى أن مصدر البكتيريات هو العراق أو روسيا، لكن مع هذا لا يمكن استبعاد الاحتمالات في هذا الخصوص على حد تعبير العالم البيولوجي. في السياق ذاته لفتت نيويورك تايمز إلى أن الخبراء الأمريكيين الحكوميين منهم وغير الحكوميين رأوا أن بغداد في حدود علمهم لم تستطع الحصول على هذا النوع من الإنثراكس الذي يطلق عليه اسم أمس سترين. في هذا المنحى نقلت الصحيفة عن العالم البيولوجي المسؤول السابق عن فريق المفتشين البيولوجيين ريتشارد شيبرتزل أن بغداد لم تحصل على هذا النوع من الإنثراكس على رغم محاولاتها العديدة. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أمريكي بارز لم تذكر اسمه أن الأدلة الموجودة لدى المحققين تشير في بعض جوانبها إلى تورط منظمة القاعدة في نشر المرض. في غضون ذلك قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لم يستبعد في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء مع الرئيس الصيني جيانغ زيمين في بيجينغ أن يكون نشر الإنثراكس عاملا داخليا، مشيرا إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين انتشار بكتيريا الجمرة الخبيثة وجهات خارجية كالعراق أو منظمة القاعدة، ومشددا على أن السلطات الأمريكية ستبذل قصارى جهدها من أجل تقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى المحاكمة. على صعيد ذي صلة نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي غادر أنقرة أمس الخميس أن العراق ليس هدفا مدرجا في المرحلة الحالية على قائمة الحرب الدولية الجارية ضد الإرهاب. يذكر أن سترو أجرى في العاصمة التركية محادثات مع المسؤولين الأتراك حول عدد من القضايا ذات الصلة بحرب أفغانستان وملاحقة الإرهاب. مزيد من التفاصيل حول زيارة سترو مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أرج.
British Foreign Secretary Jake Strove assured Ankara that an attack against Iraq was not on their agenda.
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو طمأن أنقرة إلى أن الهجوم على العراق ليس واردا. هذا التأكيد صدر عنه خلال لقائه رئيس الوزراء بولاند أجافيت ونظيره إسماعيل جم. لكن السؤال هل ستشمل العمليات العسكرية العراق طرح على سترو غير مرة خلال زيارته القصيرة لأنقرة التي ما زالت تشعر بالقلق تجاه احتمال كهذا، والسؤال ذاته واجهه السفير الأمريكي روبرت بارسن قبل أيام عندما دعي إلى لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي. وعلى رغم تأكيد سترو أن العراق لن يتعرض لضربة عسكرية، فإن الصحافة التركية واصلت الاهتمام بهذا الموضوع كما انعكس في تعليقات الكتاب السياسيين. فقد كتب محمد علي كيشلالي في عموده اليومي في صحيفة راديكال اليومية أن تركيا يجب أن تكون حازمة في منع أصدقائها الغربيين من القيام بعمل خاطئ تجاه العراق تجنبا لدفع ثمن باهظ، وأشار إلى أن تصريحات أجافيت في هذا الخصوص كانت مفيدة، مضيفا أن تركيا تشعر بالقلق من أن يصبح العراق هدفا لعمليات ضد الإرهاب، لأن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إقامة دولة كردية في شمال العراق، الأمر الذي سيزعزع الاستقرار في تركيا. أما إردال جيوفين فكتب في الصحيفة ذاتها أن الخطوة التالية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة تتمثل في تنفيذ عملية عسكرية ضد العراق بعد أن تهيئ الأدلة المطلوبة لتبرير هذه الخطوة. من جهة أخرى بثت القناة السابعة المؤيدة للتيار الإسلامي تقريرا أمس أن حوادث الأنتراكس هي من اختلاق الولايات المتحدة نفسها كي تستخدمها تبريرا لضرب العراق، لكن هذا الاتهام لم تكرره بقية وسائل الإعلام التركية. وفي موضوع ذي الصلة نشر رئيس تحرير صحيفة تركيش ديلي نيوز إلنوت شيفيك تعليقا ضمنه تصريحات للممثل الحزبي الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين دزيي، سخر فيه الأخير من المخاوف التي تنشرها الصحافة التركية في شأن إقامة دولة كردية في شمال العراق. شيفيك نقل عن دزيي تأكيده أن تفكيك العراق لا يخدم مصلحة الكرد الذين يتمسكون دائما بوحدة العراق.
So he was evaluated to give these remarks to ease the concerns of Ankara. Khalid Uruç, Radio Free Iraq, Radio Free Europe, Ankara.
نبقى في الملف التركي العراقي، حيث بثت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن السلطات التركية احتجزت 270 طالب لجوء من مختلف الجنسيات بينهم عراقيون. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تحتجز فيها أنقرة طالبي لجوء عراقيين خلال أسبوع واحد. في سياق الموقف التركي ومعه الموقف الأردني في خصوص مسألة التعرض العراقي إلى ضربة عسكرية، تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية، وسألناه أولا عن تفسيره للأسباب التي تدعو بتركيا ومعها الأردن إلى قلق متزايد يبدو أحيانا مبالغا فيه من تعرض العراق إلى هجوم عسكري أمريكي، هذا في الوقت الذي يفترض أن تكون هاتان الدولتان من أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة.
الموقف التركي والأردني يلتقيان بناحية واحدة، أولا كلا البلدين حلفاء الولايات المتحدة، وبدون الولايات المتحدة صعب على هذه الدول أن تطمئن إلى مستقبلها وأمنها في المستقبل. يلتقي الطرفان في حقيقة قائمة، وهي أن خوفهم من أن أي عملية تحصل في العراق غير حاسمة ستخلق وضع ينعكس سلبا على الأردن أو على تركيا. أي إذا قامت عملية في بغداد غير محسوبة النتائج، وبالتحديدا لا تؤدي إلى تخييل النظام وبديل النظام يحقق الاستقرار في بغداد، ومعناها الأردن ستخشى من هجرة عراقية، تخشى من إكاسات كبيرة. ثم الشارع الأردني، وهنا يختلف عن التركي، معبأ لصالح النظام في بغداد ومعبأ ضد الحكم ضد الولايات المتحدة، علما أن الشارع الأردني مقصود به وأغلبيته هي الفلسطينية وليس الأردنية. من هذا المنطلق الطرفان برغم عدم محبتهم للنظام القائم في بغداد إلا أنهم يخشون من أي عملية غير محسوبة. انعكس هذا على تصريحاتهم اللي هي نفس الوقت تخدم غرض سياسي مؤقت، بتأكيد وصرح أمس أبو الراغب وغيرها على علاقاتهم الجيدة مع بغداد وعدم تطمئنهم بهذا الكلام، هم يحققوا كسب سياسي من قبل بغداد خاصة بالنسبة للأردن. لكن كلا الدولتين لما يتحول الموقف إلى موقف أمريكي جاد فسيتغير الحديث بدون شك، وهذا بغداد تعرفه. تركيا شاركت بالحرب الثانية وفتحت مجالاتها لما أصبحت الموضوع جدي، كذلك الآن نجد أن الوضع ممكن يتحسن. ولهالسبب اللي نسمع ان اولا هناك معلومات نشرت حتى صحافة معروفة كالحياة بان هناك تحضيرات عسكرية تندرج الان في منطقة الحدود التركية العراقية. منها حقيقة ان كثير من الاكراد الذين هجروا بال96 تم اعادة الكثير من عندهم الى المنطقة العراقية التركية. وهذا اضافة الى ان قاعدة انشرلك هي تستخدم الان لضرب افغانستان كذلك. اضافة لذلك الجديد في البرلمان التركي ان فوض لاول مرة الحكومة بان تستخدم قواتها خارج حدودها. وهذا يفتح المجال لتركيا ان تستخدم قواتها العسكرية في افغانستان. ولكن بنفس الوقت هذا التحضر التركي هو كذلك اعلن عنه صراحة ان اذا حصل شيء في بغداد وفلت عن الامور فعندئذ تركيا هي مهيئة نفسها لاحتلال شمال العراق لضمان امنه وسلامته. فلهالسبب كل الامور مفتوحة وما يصرح هو لأغراض دبلوماسية، لكن الموقف النهائي يعتمد على القرار الأمريكي بهذا الموضوع.
الدكتور غسان العطية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا.
في محور آخر، وكالة رويترز للأنباء بثت أن المؤتمر الوطني العراقي وهو جماعة عراقية معارضة تتخذ لندن مقرا، حظ الولايات المتحدة على تمويل مجموعات تابعة للمؤتمر لدخول الأراضي العراقية وجمع المعلومات عن مادة الإنثراكس وأسلحة الدمار الشامل العراقية. ونقلت الوكالة عن الشريف علي بن حسين الناطق باسم المؤتمر الوطني أن جماعته تتطلع إلى استخدام الدعم الأمريكي من أجل بناء شبكات تنظيمية تابعة له داخل العراق. مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي تابع هذا المحور ووافانا بالتقرير التالي.
أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن المؤتمر الوطني العراقي المعارض طلب من الولايات المتحدة الأمريكية تمويل مهمات عاجلة داخل العراق لجمع معلومات عن الجمرة الخبيثة وأسلحة أخرى للدمار الشامل. وأضافت الوكالة استنادا إلى الشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن وزارة الخارجية الأمريكية غير مستعدة حتى الآن لتقديم مساعدات مالية أمريكية لهذا الغرض. وأوضح الشريف علي أن المؤتمر الوطني العراقي يريد استخدام الدعم الأمريكي في تعزيز شبكاته داخل العراق ولمعرفة ما إذا كان الرئيس العراقي صدام حسين يقف وراء الاعتداءات بالجمرة الخبيثة، وكذلك لمعرفة قدراته ونوعية المخزونات التي في حوزته. وأشارت رويترز إلى أن الشريف علي أجرى يوم أمس مباحثات في وزارة الخارجية الأمريكية مع نائب مساعد وزير الخارجية راين كروكر وموظفين في قسم العراق. ومن المنتظر أن يلتقي المعارض العراقي المذكور في مستهل هذا اليوم مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي بيتر رودمان في اجتماع يحضره قياديون أكراد. ويقول المؤتمر الوطني العراقي الذي يتخذ من لندن مقرا له إن لديه أدلة موثوقة عن صلات بين العراق وتنظيم القاعدة الذي يرأسه أسامة بن لادن رغم الفارق الأيديولوجي الكبير بينهما. فالرئيس العراقي صدام حسين قومي عربي علماني، بينما بن لادن كما تصفه وكالة رويترز مقاتل إسلامي يعتمد الخطاب الديني بشكل رئيسي، إلا أنهما يتقاسمان هدفين هما إنهاء العقوبات المفروضة على العراق والإطاحة بالعائلة المالكة في السعودية. وذكرت رويترز أن الشريف علي رفض الكشف عن دليل على الصلة بين الطرفين، واكتفى بالإشارة إلى حدوث لقاءات بين أعضاء في تنظيم القاعدة ومسؤولين عراقيين في العراق وأفغانستان. وقال إن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن موقفها من مطلب المؤتمر الوطني العراقي الذي حث واشنطن على الاستعجال في الإجابة. وقال الشريف علي بن الحسين إن الوقت ليس في صفنا ولا نمتلك ترف الانتظار بعد الآن. وأشارت وكالة رويترز إلى أنه قد تعذر الحصول على توضيح من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تردد الولايات المتحدة في تمويل مهمات المؤتمر الوطني العراقي. ونقلت رويترز عن الشريف علي قوله إن المسؤولين الأمريكيين الذين التقاهم قالوا إن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع الحملة ضد الإرهاب لتشمل العراق. ويتزامن اتهام المؤتمر الوطني لبغداد بالتورط في الهجمات الإرهابية ضد نيويورك وواشنطن مع تأكيد مسؤولين أمريكيين وبريطانيين على عدم وجود أدلة تثبت ضلوع العراق في الهجمات المذكورة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في تصريحات له في أنقرة يوم أمس. وفي هذا السياق انتقد الباحث والخبير في الشؤون العراقية الدكتور فالح عبد الجبار مطالبة المؤتمر الوطني العراقي بمساعدة مالية أمريكية لجمع معلومات عن أسلحة العراق البيولوجية، واعتبر أن عملا كهذا ليس من اختصاص منظمة سياسية كالمؤتمر الوطني.
يفترض بأي حزب سياسي أو أي قوة سياسية معارضة أن تعمل على مشروع سياسي، على ترويج مشروع سياسي، وهذا المشروع السياسي يتطلب عملا دعويا وتنظيميا ومواقف أخلاقية أيضا، والتفكير بمستقبل العراق بالذات وبشعبه. عرض خدمات من هذا النوع لا يخدم القضية العراقية ويسيء إلى الأطراف التي تنادي بها ويسيء إلى بقية أطراف المعارضة أيضا. وأنا أتمنى على الإخوة في المؤتمر الوطني العراقي أن يعني يدقق النظر في مثل هذه الدعوات. أنا يعني منذ فترة غير قليلة رغم أني أثرت غضب الكثير من ممن يعني أحرص على حسن العلاقة معهم، أقول منذ فترة وأنا يعني أكتب بهذا الاتجاه وأدعو بهذا الاتجاه إلى أن من يطلق مثل هذه الدعوات لخدمة قوة عظمى بصرف النظر عن النوايا والدوافع والأهداف يسيء إلى نفسه ويسيء إلى القضية العراقية في العالم العربي وفي الأوساط العراقية تحديدا.
ولكن دكتور فالح عبد الجبار، المؤتمر الوطني العراقي على لسان الشريف علي بن الحسين قال في وقت سابق في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إن جمع هذه المعلومات هو لمصلحة الشعب العراقي، يعني تحديد مواقع ترسانات الأسلحة البيولوجية ربما يعني يكون مفيد لمنع الاحتمالات الخطيرة التي قد يتعرض لها سكان المناطق القريبين من هذه الأماكن.
يعني ماذا سينفع هذا؟ يعني ماذا سينفع هذا؟ العراق بلد لا تتوفر فيه أدنى حد من الحريات، لا تتوفر فيه يعني الحد الأدنى من إمكانية التعبير عن الرأي. لنفترض أن الناس عرفوا أن هناك مصنعا نوويا في هذا المكان أو مصنعا جرثوميا في المكان، ماذا سيفعلون؟ يعني لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء على الإطلاق. كل ما سيحصل أن من يكشف هذه المعلومات بالطريقة التي الإعلامية الصارخة التي يجري بها سيظهر بمظهر من يعمل لجهة أخرى من أجل تزويدها بمعلومات عن بلده. أنا أتحدث عن الآثار السياسية لمثل هذا التصرف، الآثار السياسية سلبية وغير مفيدة. طبعا لا أقصد بهذا أن القوى المعارضة لا تعقد علاقات مع مثلا الدول في أوروبا، قوى عالمية، روسيا، فرنسا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، لا ضير في هذا من أجل يعني فهم وإيصال صوت الشعب العراقي أو ما يفترض أنه يعني يكون صوت الشعب العراقي أولا. ثانيا أي قوة سياسية معارضة ينبغي أو يفترض أن يكون لديها مشروع ديمقراطي. هذا المشروع الديمقراطي يواجه تحديات فكرية وديولوجية، هناك ديولوجيات سائدة في المنطقة العربية الاتجاهات الإسلامية المتطرفة والاتجاهات القومية المتطرفة والاتجاهات التسلطية المتطرفة ترفض مبدأ الديمقراطية وتفضل عليه مثلا مبدأ وحدة الأمة، وتفضل عليه مبدأ مصارعة القوى الخارجية، وتفضل عليه التحولات الاجتماعية وما شاكل. وبالتالي يعني المشروع الديمقراطي هو لب عمل المعارضة وليس أي شيء آخر.
نعم، ولكن دكتور فلاح عبد الجبار، يعني ألا يمكن أن نفسر تقديم المؤتمر الوطني العراقي معلومات فيما يتعلق بالجمرة الخبيثة قد تفيد الولايات المتحدة على أنه رد جميل، يعني باعتبار واشنطن دعمت لفترة طويلة المؤتمر الوطني العراقي، فلماذا يعني لا يكون هذا رد جميل للدعم الطويل؟
أي رد جميل يا عزيزي؟ يعني هذا الموضوع أولا يعني يخص يعني مجال مخابراتي. أنت إذا كان لديك شبكات تنظيم داخل العراق، فيفترض أنت أن تعري النظام، أن تكسب الناس، أن تعطيها ثقة، أن تدفعها من أجل التفكير ببديل. يعني هذا هو جوهر عملك السياسي، حتى لو كان هناك قوى تقدم لك الدعم، قوى دولية، فلا يفترض بك أن تظهر أو تعمل كأنك لست بقوة سياسية معارضة، وإنما قوة لتقديم المعلومات أو جهة لتقديم المعلومات. يعني هذا كارثة، أنا أعتبرها كارثة. وأقول أيضا بصرف النظر عن نوايا الفاعلين، أنا أعرف أن الكثير منهم ربما كلهم حتى يعني جادين ومخلصين في قضية التحول الديمقراطي في العراق، ومن هذا المنطلق يعني يجب النظر إلى، يعني أنا من هذا المنطلق أعاتبهم أو ألفت نظرهم إذا سمحوا لي بصدر رحب، وأرجو أن لا يفهموا هذه الملاحظات بأنها يعني استعداء عليهم. هي نصيحة، ونصيحة أخوية وصادقة، أن يكفوا عن مثل هذه الدعوات لأنها مضرة ومدمرة حتى.
كان هذا الدكتور فالح عبد الجبار، الباحث والخبير في الشؤون العراقية. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أجرى المبعوث الروسي الخاص نيكولاي كارتوزوف محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين. وكالة إتارتاس الروسية للأنباء نقلت عن مصدر مسؤول في السفارة الروسية في بغداد أن كارتوزوف التقى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز ووزراء الشؤون الخارجية والنفط والصناعة والمواصلات. نائب الرئيس العراقي أكد أن الجانبين بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الدولتين، مشيرا إلى الحاجة إلى تطوير تلك العلاقات وتعزيزها. إلى ذلك أشارت إتارتاس إلى أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عبر عن امتنان بلاده لمواقف موسكو ودعمها المبدئي لمطالب العراق العادلة على حد تعبيره. في غضون ذلك أكدت شركة تاتنيفت النفطية الروسية أنها ستزود العراق مع نهاية تشرين الثاني المقبل بمعدات تساعده في حفر 45 بئرا في إطار صفقة عقدتها مع شركة روسية أخرى. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع معكم مراسلنا في موسكو ميخائيل آلان دارينكو.
قال مسؤول رفيع مستوى لشركة تاتنافت الروسية في بيان إن مؤسسته تنوي إرسال معدات إلى العراق لحفر 45 بئرا نفطية. مدير فرع العلاقات الخارجية لتات نفط حميد كاوييف أفاد أن هذه العملية ستجرى حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل بالتعاون مع شركة زاروبيج نفط التي لها علاقة ثابتة مع بغداد. مراسلكم اتصل بشامل أحمدييف نائب مدير فرع العلاقات الخارجية لتات نفط عبر التليفون، وأكد هذا المسؤول أن هذا المشروع لا يخرج على نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء. نستطيع أن نعمل في العراق قبل رفع العقوبات المفروضة على بغداد، هذا العقد يسمح لنا بذلك. ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد صادقت عليه بحيث لا نخالف أي قواعد، ولكن العقد لم يوضع بعد موضع التنفيذ، وإنما نتهيأ للعمل عليه حسب ما قال الشامل أحمدييف، ولكنه لم يكشف عن قيمة العقد. من جهة أخرى أشار مسؤول الشركة إلى أنه سبق لتات نفط وأن شاركت في مشاريع أخرى في البلاد منها تزويد العراق بجرارات وحفارات وعجلات للسيارات. في غضون ذلك تتوقع تات نفط تنفيذ مشروع آخر في العراق في شهر كانون الأول ديسمبر يقتضي بإرسال المعدات اللازمة لحفر 33 بئرا. كما أعلن حميد كاوييف أن منظمته تعزم المشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيقام في الشهر القادم. في تطور آخر أفادت وكالة فين ماركت للأنباء الاقتصادية أن السلطات الشيشانية الرسمية الموالية لموسكو تخطط لافتتاح شركة نفط في العراق عما قريب. وصرح أحمد قاديروف الزعيم الشيشاني الذي تسانده السلطات الروسية صرح بأن العراق سيخصص حصة لشركة شيشانية في شهر نوفمبر. قاديروف عاد من العراق مؤخرا حيث التقى رئيس الدولة صدام حسين ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز. ومن المحتمل أن الحديث كان يدور خلال هذين الاجتماعين عن مشاركة الجمهورية الشيشانية في البرنامج الإنساني للأمم المتحدة في العراق. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أخيرا يتوقع أن يزور وفد اقتصادي لبناني العاصمة العراقية لإجراء مباحثات هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. مراسلنا في بيروت علي الرماحي يعرض لهذا المحور ومحاور أخرى في إطار العلاقات العراقية اللبنانية.
تنشط الهيئات الاقتصادية اللبنانية في التحضير لمشاركة واسعة في معرض بغداد الدولي الذي يفتتح أوائل الشهر المقبل. ولهذا الغرض اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل الفيحان مع مدير عام شركة التسويق الصناعي اللبنانية باسم سعد، وبحث معه في تشكيل الوفد الذي سيزور العراق للمشاركة في افتتاح المعرض. وكان أعلن هنا أن المشاركة اللبنانية في افتتاح المعرض هذا العام ستكون رسمية وواسعة بعد أن اقتصرت على الفعاليات الاقتصادية الأهلية خلال السنوات الماضية. من جهة أخرى عقد في وزارة الزراعة اجتماع موسع بين مسؤولي الوزارة ونقابات زراعية بينها نقابة مصدري الفواكه والخضر، وتم الاتفاق على مشاركة واسعة بالجناح اللبناني في معرض بغداد وزيارة وفود من هذه النقابات إلى العراق بهدف فتح أسواق العراق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية ثانية. وكان العراق من أهم أسواق المنتجات الزراعية اللبنانية خلال عقدي السبعينات والثمانينات. كما أعلن أن وزارة السياحة ستشارك في الجناح اللبناني عبر أجنحة لنقابة الفنادق ونقابة المرافق السياحية بهدف استعادة السواح العراقيين الذين غابوا عن لبنان منذ سنوات طويلة. مصدر في الخارجية اللبنانية قال لإذاعتنا إن العلاقة السياسية مع العراق تشهد تحسنا ملحوظا يكفل تطوير هذه العلاقة في أبعادها الاقتصادية وغيرها، وينعكس التحسن في هذه العلاقة توسعا للنشاط الإعلامي العراقي في لبنان، فيما عادت السفارة العراقية في بيروت إلى أحياء مناسبات الحكومة العراقية، إذ شهدت السفارة قبل يومين احتفالا بمناسبة ما يسمى في الإعلام العراقي ذكرى الزحف الكبير أو ذكرى مبايعة الرئيس العراقي عام 1995. الحفل حضره جمع من العراقيين المقيمين في لبنان والذين تم الاتصال بهم هاتفيا فردا فردا لدعوتهم، فيما تخلف العديد منهم عن الحضور. الحفل شهد حضورا واسعا لأوساط لبنانية ذات علاقات اقتصادية وسياسية بالحكومة العراقية، إلا أن الحضور الرسمي غاب عن هذه المناسبة وغاب معه خبر الاحتفال عن كافة وسائل الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والمكتوب. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، فيما يلي تستمعون إلى عرض لأهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه أكرم أيوب، وتشاركه القراءة ولا صادق.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الجمعة. في جولة اليوم ننقل لكم تطورات الشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى أبرز الاهتمامات بتداعيات الحرب ضد الإرهاب. وتضم جولتنا كالعادة رسائل صوتية من مراسلين في عواصم عربية.
نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه صحيفة الحياة التي طالعتنا بعنوان يقول: بريطانيا تدعو إلى انتخابات في شمال العراق. الصحيفة قالت إن وزير الخارجية البريطاني أشار أثناء تواجده في تركيا إلى ضرورة إنهاء الخلافات في شمال العراق وإجراء انتخابات كردية جديدة، مؤكدا على أن ذلك يجب أن لا يزعج المسؤولين الأتراك أو يدفعهم إلى القلق على مستقبل كردستان العراق.
وحملت لنا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عناوين تقول: طارق عزيز يؤكد استجواب بغداد أحد الدبلوماسيين العراقيين حول أنباء لقائه مع الانتحاري محمد عطا في براغ. عزيز قال إن تلك اللقاءات لم تحدث بل هي مجرد أكاذيب، ونحن راجعنا الأمر مع أحمد خليل إبراهيم سمير العاني. وزير الخارجية البريطاني يقول: لا أدلة على علاقة العراق بالقاعدة. فشل محاولة إقليمية لتوحيد الجماعة الإسلامية وجند الإسلام في شمال العراق. جماعة حركة الوفاق الوطنية العراقية المعارضة تقول: الحكم في بغداد يخطط لاغتيال معارضيه في الدول العربية. الجماعة أشارت إلى تعرض الحكم لعوائل المعارضة وتحديدا عوائل أعضاء حركة الوفاق في العراق حسب البيان الذي أصدرته الحركة.
وقال صحيفة الزمان اللندنية ما يلي: عمدة موسكو يقول لا نمانع في ضرب العراق. روسيا تدعو العراق إلى السماح بعودة مفتشي الأسلحة لتجنيبه ضربة عسكرية. وزير الخارجية البريطاني يقول توجيه ضربة عسكرية للعراق غير وارد في الوقت الحاضر، وإشارات تركية متضاربة حول الموقف من توسيع الحملة ضد الإرهاب.
ونشرت صحيفة الزمان أيضا عناوين تقول: العراق يفوض رسميا مصر والأردن وروسيا الاستيراد لحسابها. 13 مليار و300 مليون دولار حجم التجارة مع الدول العربية. العراق يرفض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويقترح سداد اشتراكاته المستحقة للأمم المتحدة من حساباته المجمدة.
ونشرت صحيفة الرأي العام الكويتية عنوانا جاء فيه: الكويت تقول شبح التسليح العراقي يلاحق العالم.
وننتقل مستمعين الكرام إلى رسائل المراسلين. هذا أولا علي الرماحي من بيروت يعرض ما ورد عن الشأن العراقي في صحف لبنانية في الرسالة التالية.
تقول صحيفة المحرر العربي اللبنانية أن قوات أمريكية برية يقدر عدد أفرادها ب3000 جندي تقف في حالة تأهب في السعودية والكويت وفي قطع الأسطول البحري المنتشرة في الخليج، استعدادا لدخول مدينة البصرة العراقية في إطار عمليات عسكرية حسب ما تقول الصحيفة التي تنسب معلوماتها إلى مصادر استخباراتية أوروبية، مضيفة أن القوات الجوية الأمريكية في قاعدة إنجرليك التركية وضعت هي الأخرى في حالة تأهب لتنفيذ مهمة جديدة تتمثل في شن هجوم واسع على مواقع القوات العسكرية العراقية المرابطة في الشمال، تمهيدا لشلها وإبعادها عن تجمعات عسكرية كردية تقدر ب20,000 مقاتل يحتشدون استعدادا لاجتياح المنطقة الممتدة من حدودهم مع الجيش العراقي حتى تخوم بغداد حسب تقرير الصحيفة. الصحيفة تنسب أيضا إلى أوساط في وزارة الخارجية البريطانية قولها أن اتصالات جرت بالفعل مع مجموعات من المعارضة العراقية المتمركزة في لندن للتنسيق معها بشأن هجوم الجنوب، وتم اختيار أسماء قادة للمجموعات العراقية التي ستشارك في الهجوم. وحسب هذه الأوساط تقول الصحيفة فإن قرار اجتياح بغداد اتخذ على المستوى القيادي في في الإدارة الأمريكية. تضيف الصحيفة أن احتلال البصرة سيكون الهدف الأول للقوات الأمريكية وقوات المعارضة العراقية لمنع القوات العراقية من تدمير مصادر النفط ومصافيه في الجنوب، وأن اتصالات بريطانية مع طهران قد بلغت مرحلة متقدمة لإفساح المجال أمام قوات المعارضة الموجودة في إيران للمشاركة في الحملة، ختمت صحيفة المحرر العربي اللبنانية. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالرسالة التالية متابعا فيها أبرز انشغالات الصحافة المصرية.
واصلت الصحف المصرية اهتمامها بالحرب ضد الإرهاب وركزت متابعتها اليوم على ما وصفته بالإرهاب البيولوجي، ونشرت صحيفة الأخبار تغطية شاملة في عددها الصادر اليوم حول ميكروب الانتراكس الذي وصفته بأنه قاتل بلا رحمة. وأكد الدكتور جمال مصطفى السعيد الأستاذ بطب القاهرة خطورة الأسلوب الحالي لممارسة الإرهاب البيولوجي من خلال خطابات البريد التي يمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم، وأشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة ليس لديهما أي خطة للتعامل مع الأوبئة حتى البسيط منها مثل الإنفلونزا. كما نشرت الأخبار تغطية لندوة أقيمت بجامعة القناة وشارك فيها عدد من المتخصصين والخبراء العسكريين، وغطت الندوة 4 محاور، أولها الأوبئة الناتجة من مصادر طبيعية، والثاني حول التحضير المعملي لهذه الأوبئة لاستخدامها في الأسلحة البيولوجية، والثالث حول طرق نشر الإرهاب البيولوجي وأنواعه، والرابع حول الإجراءات الوقائية وطرق التصدي للإرهاب البيولوجي. وأكدت الندوة أن هناك أنواعا مختلفة من الإرهاب البيولوجي تفوق في تأثيرها القنبلة النووية. ويشير الدكتور صلاح عبد الله الأستاذ بجامعة القناة إلى أن جراما واحدا من بكتيريا التسمم الغذائي يكفي لقتل 1,000,000 إنسان خلال ساعات إذا ما أطلق في مصدر للمياه على حد تعبيره. وأكدت الندوة أن الانتراكس غير مؤثر ويمكن علاجه والوقاية منه، فيما حذرت بشدة من مخاطر الأسلحة البيولوجية الأخرى وفي مقدمتها بكتيريا الغرغرينا الهوائية المدمرة للخلايا الحيوية والطاعون الذي تكمن خطورته في سرعة انتشاره. وطالبت الندوة بضرورة العمل على تأمين الميكروبات الخطيرة ومنع وصولها إلى أيدي العابثين والإرهابيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. راغدة درغان في صحيفة الحياة أشارت إلى أن التلكؤ في صياغة السياسات الجديدة الضرورية الأمريكية منها والعربية قد يضع مسار الأمور خارج السيطرة، وأن انحسار صوت العقل في الساحتين الأمريكية والعربية يعرض كلتيهما للانزلاق في متاهات الحروب غير العادية، ويترجم نفسه عمليا في تعزيز استقواء صوت التطرف. الكاتبة رأت أن أهم الحلقات في المواقف العربية من تحديات اليوم هي في صدقها وجرأتها على إفراز الخيارات، وما دام التطرف المتمثل في أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة قد أوضح هدفه، يتوجب على الأكثرية العربية التي لا توافق على هذا النهج السعي لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياساتها المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه فتح المجال لقيام المؤسسات المدنية والسياسية بدورها في الحياة السياسية العربية.
راغدة درغام لاحظت أن قوى التطرف في الساحة الأمريكية والإسرائيلية وفي الساحة العربية كذلك تلتقي على ضرب العراق، كل لغاية خاصة، وقد لا تكون هذه الرغبة بعيدة عن تطلعات بغداد. وأضافت الكاتبة أن الشعب العراقي يبقى اليوم كما كان بالأمس ضحية أطراف متعددة لا يجوز للوعي العربي أن يستثني منها القيادة العراقية حتى في ظروف كهذه. وطالبت الكاتبة الحكومات العربية بالإسراع في تبني الإصلاحات الجذرية والديمقراطية، كما طالبت بتصحيح السياسات الأمريكية نحو المنطقة من أجل الخروج من هذه الحرب التي وصفتها بالحرب المبهمة حيث الجميع طرف فيها.
وفي صحيفة الزمان تناول سمير عادل رئيس تحرير مجلة الأفق التي تصدر في كندا مسألة نشاط جماعات التطرف في كردستان العراق مشيرا إلى أن الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الإسلامية والتي تمت بإشراف إيران كشفت عن أن الصراع بين الأحزاب القومية الكردية والحركات الإسلامية هو من أجل السلطة وليس من أجل إنقاذ المجتمع المدني في كردستان من براثن الأصولية. الكاتب لفت إلى المسيرة الاحتجاجية الضخمة في السليمانية ضد جرائم الإسلاميين والتي سجلت ضربة كبيرة لنفوذ إيران في مناطق كردستان ولسياسات الاتحاد الوطني المذلة حسب تعبير الكاتب، الذي أشار إلى أن الشيء المؤكد والواضح للجميع هو أن الاتحاد الوطني لا يريد استئصال جذور الإسلام السياسي في كردستان، وأنه يقف في وسط الطريق غير قادر على إعلان الحرب ضد الإسلاميين إلى ما لا نهاية، لكونه ما يزال يعول على إيران سياسيا وماديا. وقد أكد الكاتب على أن جماهير كردستان بعيدة كل البعد عن الإسلاميين وعن برنامجهم.
وقال الكاتب أمير طاهري في صحيفة الشرق الأوسط إن العديد من الدول والأفراد يسعون إلى تحقيق أهداف ورغبات خاصة بهم من خلال الحملة ضد الإرهاب، وأكد على أن الغرق في مجموعة من القضايا يمكن أن يقود لكارثة، معربا عن اعتقاده بأن نجاح الحملة رهين بالتركيز على هدفها الأساسي المتمثل في العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة على حد زعمه.
وكتب داود البصري في صحيفة الزمان عن الكويتيين والمغالاة الدينية قائلا إن ظل طالبان الثقيل قد انعكس ومنذ أكثر من عقدين على جميع مناحي الحياة في الإمارة التي تعاني من مختلف الهموم والشجون والتحديات. الكاتب أشار إلى ما أسماه بموضة الجهاد الأفغاني في الثمانينات، وإلى أنه بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت أخذت التيارات المتشددة من الذين انتهى نموذجها الأفغاني إلى الفشل الذريع باستغلال الأجواء الليبرالية في الكويت، متسلحين بإمكانياتهم المالية ومستغلين أجواء ما بعد الحرب، حيث برز جانبان: الأول الانصراف إلى اللهو، والثاني الاستغراق في الدين. ثم تطرق الكاتب إلى عملية دخول المتطرفين إلى الحياة السياسية في الكويت وسيطرتهم على الحياة الفكرية والثقافية، قائلا إن طالبان الكويت باتوا يتحكمون بمرافق الحياة إلى الدرجة التي أضحت فيها الدولة الكويتية بمثابة ساحة للكآبة تمثلت في رفض السماح للنساء بالانتخاب والفصل بين الجنسين في الدراسة الجامعية وما إلى ذلك. وخلص البصري إلى أن السلطات الكويتية وقفت حائرة أمام ابتزاز دعاة التطرف إلى أن سنحت لها فرصة ذهبية بعد أحداث الإرهاب الأخيرة على الولايات المتحدة لكبح جماح هذه الجماعات، مؤكدا على أن الكويت لن تعود إلى سابق عهدها، وأن طالبان الكويت ربما أضحوا في ذمة التاريخ. جولتنا في الصحافة العربية لهذا اليوم انتهت، حتى نلتقيكم في الغد، لكم منا أطيب المنى.